بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد ابن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن رحمهم الله، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير إلى مروان ابن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يضرك أنها لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا جعفر بن برقان، أخبرنا ميمون بن مهران رحمهم الله قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذان الحديثان تكملة لما مر في قضية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عندما طلقت، وقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وكانت هي تقول عن نفسها إنها طلقت فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنى. ومر معنا في الدرس الماضي إنكار أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على فاطمة هذا الحديث، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنهم كانوا يتمسكون بظاهر القرآن أن المطلقة لها السكنى، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أسكنوهن من حيث سكنتم، فكانوا يتمسكون بظاهر القرآن ويقولون لعلها نسيت، لعلها وهمت. وفي هذين الحديثين ما يؤكد أن من أنكر كان عنده عذر، وهو أن هذه الصحابية فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت حادة اللسان، فلذلك كان بقاؤها في بيت زوجها مع أهله ربما يحدث مفسدة، لأنها لا تستطيع أن تضبط نفسها ولسانها، فيقولون إنها أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقلنا في الدرس الماضي إن هذا يشكل عليه أمران: الأمر الأول أن الآية أوجبت النفقة والسكنى، فإذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها من بيت زوجها الأول إلى بيت ابن أم مكتوم، هذا يتعلق بالسكنى، ولكن ما شأن النفقة؟ لم يثبت هنا شيء في شأن النفقة، فهذا دليل على أن ما ذهب إليه من ذهب في أن المطلقة لها السكنى إنما هو اجتهاد منه. والأمر الثاني الذي يشكل على إنكار المنكرين هو أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي صاحبة القصة، هي صاحبة القصة، حصلت لها هذه الواقعة، طلقت فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول نفقة ولا سكنى. وقد جرت العادة أن صاحب الواقعة صاحب الحادثة هو أعلم من غيره ويقدم قوله على قول غيره، فهذا يجعل قول من قال إن لها السكنى تمسكا بظاهر الآية مدفوعا بأن هذه المرأة التي حصلت الحادثة بسببها هي تقول عن نفسها لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وقد تمسكت هي أيضا بدليل آخر ردت به على من يتمسك بظاهر الآية التي توجب السكنى للمطلقة، وهي قوله تبارك وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هي ترى أن هذه أن وجوب السكنى كان في حق المطلقة الرجعية، لأنها إذا بقيت في بيت الزوجية لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ أمرا آخر فيتراد الزوجان وينصلح حالهما. لكن هذه إذا كان الطلاق طلاقا باتا بينا مبانا بينونة كبرى فماذا ينتظر حينئذ؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ليس هنالك مجال للرجعة، وهذا مما يؤكد ما قالته من أن المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى.
باب في المبتوتة تخرج بالنهار. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا.
نعم، ذكرنا أيها الإخوة في الدروس الماضية أن العدة أيما كانت من طلاق رجعي أو من طلاق بائن أو من وفاة لها حكمة، لها حكمة عظيمة. من أعظم الحكم خلو رحم المرأة من الحمل من الزوج السابق. وبالنسبة للرجعية العدة أيضا فيها حكمة، وهي أن تتأمل المرأة في حال نفسها لعلها وتراجع أمرها، لعلها كانت تفعل بعض الأشياء التي أدت بها إلى أن يطلقها زوجها. وكذلك الزوج هو في فترة العدة الرجعية عنده فرصة أيضا أن يراجع نفسه، لعله أن يراجعها مرة أخرى فتنصلح الحال، ينظر في نفسه لعله كان يفعل أشياء أدت به إلى هذا الأمر. إذن العدة لها حكمة، ليست هي مجرد مكث تمكثه المرأة. من حكم العدة أيضا بالنسبة للمطلقة البائن وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها رعاية حق الحياة السابقة. المتوفى عنها زوجها إذا توفي زوج المرأة ثم قلنا إنها لا تعتد وإنها تخرج تنقضي عدتها سريعا وتخرج، هذا لا يجعل للحياة الزوجية قيمة ولا يجعل لها قدرا في نفوس الناس، لأن هذه العشرة التي دامت سنين طويلة وربما نتج عنها أولاد يجب أن ترعى، يجب أن ترعى، يجب أن تتذكر المرأة هذا الزوج السابق. وكذلك في حال الطلاق البائن
طلاق كسر للمرأة بلا شك، لكن أيضاً لا بد أن يكون فيه اعتبار أن هذا حصل بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه حصل بسبب، فلا بد أن يكون هنالك صبر وتأنن وقبول ورضا بحكم الله سبحانه وتعالى في هذه العدة. ليس من المصلحة، ليس من الحكمة أن تخرج المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة هكذا وألا تعتد، لأن هذا لا يجعلها تعتبر ولا يجعل الناس يتعظون بما حصل من الأحداث من حادثة الوفاة أو من حادثة الطلاق. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على المطلقة أن تعتد، وهذه مذكورة في كتاب الله الكريم، هذه العدة مذكورة في كتاب الله الكريم أن المرأة إذا طلقت تعتد إلى أجل مسمى. هذا الأجل إن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وحتى لو كانت ممن لا تحيض ترتد بهذه المدة أربعة أشهر وعشرة هذه المطلقة. لكن عليها مع ذلك أن تعتد في بيتها الذي تسكن فيه. ما معنى الاعتداد؟ أن تلزم البيت وأن تترك الخروج منه، أن تمكث في البيت، لأن هذا أسلوب تربوي يجعلها هي تتفكر في نفسها، يجعل الزوج الذي طلق أيضا هو يتفكر فيما حصل له. فهذه المرأة طلقت ولم يكن لها من يخدمها، فخرجت بالنهار، كان عندها نخل، كان عندها نخل، وكان هذا النخل قد نضج ويحتاج إلى من يجذه، يعني إلى من يقطع الثمرة، ما كان عندها أحد. فخرجت نهاراً فجذت الثمرة، فلقيها بعض أقربائها فأنكر ذلك عليها، أنكر عليها خروجها وهي معتدة من الطلاق، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما استعجلت في أمرها وما قابلت الإنكار بإنكار، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء إليه من يسأله عن أمرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأنها لا بأس أن تخرج، أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقين أو أن تفعلي معروفا، يعني بعد أن تقطع ثمرة النخل فتكون هذه الثمرة عندها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئها لأن تخرج منها الزكاة، لعلك أن تصدقي. وهذا العلماء في هذا الحديث قالوا لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا، الصدقة من المعروف، لكن لماذا قال تصدقي أو تفعلي معروفا؟ قال العلماء لعلك أن تصدقي، يعني لعلك أن تخرج الزكاة الواجبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الثمرة، آتوا حقه يوم حصاده، أو أن تفعلي معروفا، أن تتصدق تصدقة تطوع، أن تخرج من مالها من هذه الثمرة صدقة تطوع. وهذا كله أمر مرغوب محبوب للشرع، أن الإنسان يبادر إلى فعل الخير، سواء أكان هذا الفعل واجبا عليه أم لم يكن واجبا عليه وكان تطوعا. وهذا دليل على أن المعتدة لا تمنع من الخروج لحاجتها، ليس معنى العدة أنها تبقى في قبو ويغلق عليها ولا تتنفس ولا ترى أحدا، لا، إذا كانت لها حاجة ولم يكن لها من يخدمها فلا بأس أن تذهب لمزرعتها، لمصلحتها، لمدرستها، لمدارس أبنائها إذا كان أبناؤها ليس لهم من يوصلهم إلى المدرسة أو ليس لهم من يقضي لهم حاجاتهم، تفعل ذلك كله، لكن يكون ذلك بالنهار، لأن النهار واضح مكشوف، والفتنة في الغالب في مثل هذا تكون مأمونة. لكن الخروج بالليل هو الذي يخشى منه، فهي تكون ملتزمة بالعدة في البيت لكنها تخرج لحاجتها، من لم تكن لها حاجة فلتبقى في بيتها حتى تنقضي العدة. ومن الحاجة أيضا زيارة المريض، من الحاجة زيارة المريض، إذا كان للمعتدة هذه مريض جار أو قريب تريد أن تزوره في مرضه أو أن تعزي أهله في موته فلا بأس بذلك، لأن هذه حاجة، لأن هذه حاجة من جملة الحاجات، والحاجات كثيرة. يعني لا بد أن يكون هنالك مسوغ لخروجها. لماذا تخرج؟ تخرج هذه لأنها تضايقت من العدة؟ لا، لكن إذا كان لها حاجة تخرج إليها فإنها لا تمنع منها. نعم.
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله، عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10.
نعم. ورد في كتاب الله في شأن المرأة المتوفى عنها زوجها آيتان تتعلقان بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن عدتها حول كامل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا كان في بداية الأمر، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن عباده فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكان في الآية الأولى تبقى حولا كاملا هذه المتوفى عنها زوجها، ويكون لها المتاع النفقة والإحسان إليها، لكن نسخ هذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بآية الميراث، لأن آية الميراث بيّنت نصيب الزوجة. المرأة التي يتوفى زوجها لها الربع إن لم يكن له ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الربع في حال عدم وجود الأولاد، والثمن في حال وجود الأولاد. فنسخ المتاع هذا، لا تعطى شيئا لأن لها في الميراث نصيبا. للمرأة المتوفى عنها زوجها لها في الميراث نصيب. نعم. والأجل الذي كان حولا كاملا نسخ 4 أشهر و10.
باب إحداد المتوفى عنها زوجها. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع رحمهم الله عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينها فنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً وليست ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود: الحفش بيت صغير.
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسألة الإحداد في العدة. العدة شيء والإحداد شيء آخر، يعني يجب على المرأة المطلقة والمرأة المتوفى عنها زوجها أمران: أن تعتد وأن تحتد. ما معنى الإحداد؟ الإحداد هو إظهار الحزن. إظهار الحزن بماذا؟ بترك الزينة، ترك الملابس التي يظهر منها الفرح والسرور، أن تلبس اللباس العادي واللباس الذي لا يدل على شيء من هذا، رعاية لحق الزوج الأول. هذا لا بد منه بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، الإحداد مع العدة، هذا هو معنى الإحداد. هذا بالنسبة للمرأة إذا توفي زوجها. لكن غيرها، يعني إذا توفي رجل له قريبات، هل يشرع للقريبات الإحداد، يعني إظهار الحزن على هذا المتوفى؟ هذه مسألة طبيعية، الشريعة راعت هذا في نفوس الناس. الإنسان الذي يموت له صديق أو يموت له قريب يتأثر ويحزن ويزهد فيما حوله، ويظل متفكراً متذكراً لمن مات. لكن الشريعة أيضاً راعت حق الحياة وحق الأحياء. إلى متى يظل هذا الحزن؟ بالنسبة للزوجة، الزوجة لها وضع خاص، رعاية حق زوجها تقتضي أن تمكث محتدة مدة العدة، لكن غيرها لها أن تحد. لها إلى متى؟ ثلاث ليالي، ثلاث ليالي، ثلاث بأيامها، ثلاثة ليالي وثلاثة أيام تحتد، بمعنى تمتنع من الزينة وتظهر الحزن. لا كما يفعله كثير من الناس في هذه الأزمنة من الحزن مدة الأربعين والأربعين وإحياء ذكرى الأربعين، هذا كله الحياة الله سبحانه وتعالى قدر لها آجالاً، قدر للناس آجالاً في هذه الحياة، الذي مات انتهى، لا نفرح بموته، لكن أيضا لا نظل أسرى لذكراه إلى ما شاء الله، هذا انتهى، ندعو له بالرحمة والمغفرة ونحاول أن نستقيم وأن نستمر في حياتنا كما أراد الله سبحانه وتعالى منا. فلا يحل قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إذا كانت مقيمة لشعائر الإيمان معترفة بحق الله عليها، لا يجوز لها أن تحتد أكثر من 3 ليالي، يعني أن تظهر الحزن وتترك الزينة، أما بعدها فلا بد أن تراجع نفسها، تراجع حياتها الأولى حتى ولو كان الحزن في داخلها. كثير من الناس لا يستطيع أن ينسى بسرعة، تظل ذكرى الميت في نفسه، لكن أيضا يجب أن نراعي حق الحياة وحق الأحياء، معها أولاد، لها إخوة، ربما لها زوج، كل هؤلاء لهم حقوق. فإلى متى تظل المرأة حزينة منقطعة عن الحياة، لا تريد أن تتحرك، لا تريد أن تلبس، لا تريد أن تتطيب؟ هذا كله حرمه الشرع فيما زاد على الليالي 3. أمهات المؤمنين أزواج خير خلق الله أجمعين، أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بشر من البشر، ويمر بهن ما يمر بالبشر من الحزن، لكن هؤلاء النسوة كنا وقافات عند حدود الله، مع الحزن الذي في داخلها لكنها كانت أيضا تقف عند حدود الله وتستجيب لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه زينب بنت أم سلمة، أم سلمة من أمهات المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بنتها زينب كانت في كفالة النبي عليه الصلاة والسلام، كفلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكفل إخوتها بعد وفاة أبيهم كفلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فظلوا في بيت النبوة. هذه زينب تقول بأنها تروي هذه الأحاديث 3 كلها تتعلق بقضية الإحداد، بقضية الإحداد، وهو وجوب الحزن وترك الزينة الظاهرة بالنسبة للمرأة المتوفى زوجها، وحدود الإحداد هذا بالنسبة لغير المرأة المتوفى عنها زوجها. تقول دخلت أولا على أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، دخلت عليها بعد أن توفي أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، هذا أبوها، حزنت لفقده فدعت بطيب فيه صفرة زعفران أو كذا، فوضعت منه في كفيها، ثم مسحت صبية عندها وأخذت منه ومسحت عارضيها، يعني كأنها تطيبت بشيء ما. لماذا صنعت هذا؟ فرحا بوفاة أبيها؟ لا، لكنها تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج فوق 3، إلا على زوج. فهي قد انقضت الأيام 3 ففعلت هذا استجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، مسحت عارضيها بالطيب، تقول ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فأنا أفعله استجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتروي حديثا آخر في الموضوع نفسه عن أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش، كان لها أخ توفي فحزنت عليه، وفي اليوم الثالث دخلت زينب هذه بنت أم سلمة على زينب بنت جحش أم المؤمنين، فوجدتها أخذت شيئا من الطيب فمسحت به وجهها وذكرت لها هذا الحديث، تقول ما لي بالطيب من حاجة. نعم، لكنها لأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا حتى تتزين له وهو زوجها، وليست هي فرحة مسرورة حتى تظهر الزينة، لكنها تفعل ذلك استجابة لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يحل يعني يحرم. ففي اليوم بعد اليوم الثالث قامت فمسحت وجهها بالزينة. الحديث الثالث ترويه عن أمها، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، تقول أم زينب ما رأت هذا لكنها سمعت هذا من أمها. ماذا تقول أمها رضي الله تعالى عنها؟ تقول إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له أن لها بنتا توفي زوجها. طيب، قالت فاشتكت عينها، صابها وجع في عينها، تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن تكحلها، أن تضع في عينها كحلا لعلها أن تشفى بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك مرتين أو ثلاثة. لماذا؟ لأن الكحل من الزينة، الكحل من الزينة، وربما كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب سد الذريعة حتى لا تتمادى النساء في ذلك، مرة كحل ومرة طيب ومرة شيء آخر ومرة ثياب. لا، نهاها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا عن الكحل، وبين لها أن الأمد قصير، أمد العدة هذه إنما هي 4 أشهر و10، أمد قصير يعني 4 أشهر و10 أيام، ينبغي أن تصبر المرأة وأن تقبل وترضى بحكم الله سبحانه وتعالى. طيب، ولو كانت مريضة؟ العلماء قالوا إذا كانت مريضة وكان هذا الكحل دواء فلا بأس بذلك، لا حرج في هذا، الشريعة لا تمنع من ذلك. لكن لعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن حال تلك المتوفى عنها زوجها لا توجب أن تضع في عينها الكحل الذي يدل على الزينة، وربما يقتدي بها غيرها، وربما يظن غيرها أن هذا من الأمور التي لا تخدش قضية الإحداد، فلذلك نهاها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النساء، الشريعة جعلت عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، يذكرهن النبي عليه الصلاة والسلام بما مضى. قال كانت إحداكن ترمي بالبعرة، متى ترمي بالبعرة؟ بعد اكتمال الحول، إذا توفي الزوج كانت التقاليد الفاسدة الكاسدة تفرض على المرأة المتوفى عنها زوجها زيادة على ما تشعر به من الحزن أن تلبس شر ثيابها، خس الثياب التي عندها تلبسها، ثم يدخلونها في حفش في مكان ضيق مظلم تظل فيه حولا كاملا، لا تغتسل ولا تتزين ولا تخرج. تصوروا كم سيكون فيها من الأذى، من الشعر الزائد، من الرائحة النتنة، من الأقدار، من الوساخات، تظل هكذا حتى ينقضي الحول. فإذا انقضى الحول ماذا يصنعون؟ يدخلون عليها دابة، حمار أو طائر أو شاه، تفتض بها. ما معنى تفتض بها؟ يعني تدلك جسدها فيه، في هذه الدابة، من باب التنظيف يعني. قال فقلما تفتض بشيء إلا مات، يموت من ماذا؟ من هذه الأقدار، من هذه الروائح التي انتقلت من جسدها إلى جسد هذا الحيوان أو إلى هذا الطائر. أقدار ربما فيها أيضا أمراض، فيها يعني أشياء مضرة. ثم تعطى بعد ذلك، إذا انتهت من هذه العملية تعطى بعرة ترمي بها، بعرة يعني هذه الدمن هذا الذي يكون مخلفات الحيوانات، ترمي بهذه البعرة، معنى هذا أنها قد انقضى، انتهى الحزن وانتهى الأمر الذي يوجب عليها أن تبقى في هذا المكان. لكن الله أبدل المؤمنات بما هو أفضل، بالأفضل أبدلهن بماذا؟ بأنها تبقى في بيتها تلبس ثياب لكنها لا تتزين، تتنظف، تلبس، تغتسل، تصلي، إذا كان عندها مال تتصدق منه، إذا لها حاجة تخرج لحاجتها نهارا ثم تعود ليلا. فارق كبير بين ما كانت عليه المرأة في الجاهلية وبين الحال التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها المرأة. هذا كله في المرأة المتوفى عنها زوجها، وفيه أيضا دلالة على عد الإحداد الذي يجوز في نظر الشرع للمرأة التي تحزن على قريبها وليس هو زوجها، ليس هو زوجها، لها أن تحزن، أن تظهر الحزن لمدة أيام ثلاثة. الحياة هذه تحتاج إلى عمارة، تحتاج إلى حركة. لو أن الناس، كل إنسان، كل واحد في هذه الحياة توفي له قريب، فلو أن الإنسان أدام الحزن على قريبه تعطلت الحياة. لكن كل شيء له أمد. المرأة مع زوجها لها وضع خاص، أما غيرها فمن حقهم أن يظهروا الحزن هذا. والشريعة راعت نفسيات الناس، الشريعة هذه ليست مخالفة للواقع، ليست مخالفة للطبائع، راعت حاجات النفس، لكن إلى أمد معين. بعد ثلاثة أيام يجب أن يعود كل شيء إلى مكانه.
باب في المتوفى عنها تنتقل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة رحمهم الله أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
نعم، هذه قصة فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها، أخت أبي سعيد الخدري. توفي زوجها، قتل زوجها، قتله عبيده، هربوا منه فلحقهم في الطريق، فلما أدركهم قتلوه. فوجبت عليها العدة ووجب عليها الإحداد. العدة كانت تريد أن تخرج إلى أهلها في مكان آخر، لأن هذا البيت ليس هو البيت، ليس بيت زوجها، ليس ملكا له، ولم يترك لها نفقة، فكانت تحتاج إلى أن تذهب إلى أهلها. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما قامت من عنده ناداها مرة أخرى وأمرها أن تعتد في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا يدل على الأصل، وهو أن المرأة لا بد المتوفى عنها زوجها أنها تعتد في بيت الزوجية. من متى تعتد؟ تعتد من الوقت الذي بلغها خبر وفاة زوجها، سواء كان عندها أو كان بعيداً، متى ما بلغها بلغتها وفاة زوجها تعتد في هذا البيت 4 أشهر و10. إن كانت كان بها حمل فإنها تعتد حتى تبقى في البيت حتى تضع الحمل، إعمالاً لقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كل امرأة حامل، سواء كان هذا الحمل كانت هذه الحامل متوفى عنها أو كانت مطلقة، يقول حتى أسكنوهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن هذه المرأة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في هذا البيت، مع أن هنالك حاجة كانت أن تعود إلى أهلها، لأن هذا ليس بيتا للزوج ولم يترك لها نفقة، تحتاج إلى نفقة أهلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد في هذا البيت. لماذا؟ كما قلنا، رعاية لحق الزوج. لكن هذا مشروط أيضا بإمكان الاعتداد في هذا البيت، يعني لو كان البيت هذا ملكا للزوج أو لم يكن ملكا له، لكن كان لم يكن هنالك مانع من أن تبقى فيه مدة العدة، فإنها تبقى، لأن هذا بيت الزوجية، له حرمة، له مكانة، لا بد أن ترعى هذه المكانة حتى تنقضي العدة. لكن لو كان هذا البيت في مكان يخشى فيه على المرأة، بيت نائي في منطقة نائية، يخشى عليها من الفساق، يخشى عليها من اللصوص، ما عندها أحد، فإنها حينئذ تنتقل إلى غيره للحاجة أو للضرورة. أما إذا أمكن أن تبقى في بيتها حتى تنقضي العدة، البيت الزوجي السابق، فإنها تكون كذلك. وهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصحابية فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها. ظلت فريعة مرجعاً في هذا الأمر، كانوا يسألونها إذا حدثت حادثة مشابهة، وممن سألها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في خلافته. حدثت حادثة فأرسل إليها يسألها، فأخبرته بما حدث معها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقبله، فأخذه عثمان وقضى به. ماذا يريد عثمان أكثر من قضاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو نهاية المطلب. فأخذه عثمان وقضى به، يعني بما قالته له الفريعة. لو قارنا بين هذا، بين قبول عثمان رضي الله تعالى عنه بقول فريعة بنت مالك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت الزوجية، وبين ما تقدم معنا من قضية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وأنها قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما طلقها زوجها قالت: لم يجعل لي نفقة ولا سكنة، وإنكار بعض الصحابة لهذا الحديث ومنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، هذا كله راجع إلى قضية التثبت. التثبت من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أقضيته، حيث حصل اليقين بصحة هذا النقل قبلوه، هذا عثمان قبل به. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقد شك فيه، لأنه يعارض ظاهر القرآن ولم يروه غيرها، فتمسك بالأصل، تمسك بظاهر القرآن أن لها السكنة، لا تخرج المرأة حتى تنقضي عدتها. ففريعة رضي الله تعالى عنها قبل عثمان بخبرها ولم يشك فيه وعمل به، أما هي فقد نقلت ما حصل معها هي، في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى ينقضي الأجل الذي ذكر في كتاب الله الكريم. وهذا كله سيأتي معنا أن هنالك من العلماء ومن الصحابة قبلهم من رأى أن المطلقة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث تشاء، لأن هذا كان في بداية الأمر، في بداية الإسلام. لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آية العدة، قال: لا تخرجوهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وقال في الآية الناسخة التي نسخت الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بأربعة أشهر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. طيب، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم، أن هذا الخروج لا حرج فيه، لو كان واجبا لكان فيه الحرج ولمنعت منه الشريعة ولا أمر الله سبحانه وتعالى بردهن، قال: فإن خرجنا فردوهن، لكنه لم يقل، قال: فلا جناح عليكم، فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن. في آية الحول قال: من معروف، وهنا قال: بالمعروف، لأن هنا أربع أشهر وعشرة وهنالك حول، كله خروج لكنه خروج في العدة، فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المرأة فيه. فلهذا رأى بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تعتد حيث شاءت، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنهن. نعم.
باب من رأى التحول. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، أخبرنا موسى بن مسعود، أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء رحمهم الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت.
نعم، يعني قال: تجلس في وصيتها، إن شاءت جلست في وصيتها لأن الله أوصى بها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص وصية لأزواجهم إلى الحول وصية غير إخراج، الله أوصى بعدم إخراجهن. فإن خرجنا يعني تحولنا من هذا المسكن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وفي الآية الثانية: فلا جناح عليهن، فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فهذا حق لها، لكن إن بقيت في بيت الزوجية عند أهلها، يعني عند أهل زوجها، إن بقيت فلا جناح عليها، وأوصى الله سبحانه وتعالى برعايتها وإكرامها إلى أن تنقضي العدة، وإن رغبت في التحول فلا جناح عليها.
باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أخبرنا يحيى بن أبي بكير، أخبرنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان حاء، وأخبرنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح رحمهم الله، عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها، إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تختضب. حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام رحمهم الله عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا فيه ولا تختضب. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. حدثنا زهير بن حرب، أخبرنا يحيى بن أبي بكير، أخبرنا إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل.
نعم، هذه الأحاديث برواياتها المتعددة تدل على تفصيل الأشياء التي تجتنبها المرأة المعتدة من الوفاة. المرأة التي توفي زوجها تعتد وتحد، والإحداد قلنا هو اجتناب الزينة الظاهرة. وهذه الزينة الأنواع التي ذكرت هنا إنما هي من باب التمثيل، يعني ليست هي كل أنواع الزينة. يعني الآن ظهرت أنواع عديدة من الزينة مثل تحمير الوجه وأحمر الشفاه وغيرها والأشياء هذه، هذه كلها من الزينة. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة عديدة شائعة كانت موجودة. الطيب معروف، الصفرة بالزعفران أو بغيره، تصفير الوجه أو تصفير الملابس، هذا أيضا كان يدل على الزينة. الثياب المصبوغة يعني التي فيها ألوان زاهية، هذه أيضا تجتنبها. الثياب الممشقة، الثوب الممشق ما هو؟ المصبوغ بالمغرة، المغرة لون بين الحمرة وال يعني يضرب الحمرة الداكنة قليلا، هذا كله تجتنبه المرأة. وثياب العصب هذه ثياب تنسج، كانت تأتي من اليمن ومن غيره، وتكون فيها ألوان، هذه الألوان ربما تكون دلالة على شيء من الزينة، لكنها هذه ليست مقصودا بها هذا المعنى، إنما هي طبيعة هذه الثياب هكذا. وعندما تكون جديدة يكون فيها مزيد من اللمعان، فلذلك ورد في بعض الروايات: إلا مغسولا، لا تلبسوا ثوب عصب إلا مغسولا، لأنه إذا غسل انطفأت هذه الألوان. هذه كلها النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن أن تفعلها إذا كانت معتدة وإذا كانت حادة على زوجها المتوفى. ويدخل فيها كما قلنا كل أنواع الزينة المستحدثة في حياة الناس، هذه لا تلبسها المرأة إذا كانت في حال العدة وفي حال الإحداد حتى تنقضي العدة. وقلنا إن الحكمة من ذلك هي رعاية حق الزوج وتذكر الحياة الزوجية والعشرة السابقة، حتى لا تمر مرور الكرام، وحتى لا تظل المرأة هكذا يستوي عندها يعني الرجل السابق والرجل اللاحق، وتظل تتطلع إلى التغيير والتبديل في الأزواج دون أن يكون فيها في نفسها شيء من الاعتبار والتذكر لحال الآخرة ولحال الزوجية ولما جرى بينهما من العلاقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لدينا هنا عدد من الأسئلة. هذا يقول: هل يجوز للمرأة التي توفي زوجها وهي كبيرة السن الخروج من البيت الذي كانت تعيش فيه سابقا مع زوجها إلى بيت ابنها أو ابنتها؟ كما ورد في حديث الفريعة، إذا لم يكن بها حاجة إلى الخروج، إذا كانت تأمن على نفسها وعلى حياتها وتقضى لها حوائجها، تبقى في بيت الزوجية. لكن إذا خرجت للحاجة أو كانت مريضة أو ليس عندها من يرعاها، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: امرأة تقول إذا طلق زوج ابنتي، ابنتي طلق زوجته، هل يبقى من محارمي؟ نعم، هو يبقى من المحارم، بمعنى أنه لا يجوز أن يدخل أن يتزوج بها. لكن إذا كانت يعني هذه المرأة يخشى عليها من الفتنة، أو كانت جميلة، أو في قضايا السفر، فإن هذا يعني الفتنة تدرى، الفتنة تدرى. نعم. يقول: امرأة وقع بينها وبين زوجها شجار، فخرجت من البيت ومكثت عند أبيها، إلا أنها كانت تخرج زيارة الأقارب دون علمه، لأنها كانت لا تكلمه، وذلك في مدة 6 أشهر. يعني خروج المرأة لزيارة أهلها أو نحو ذلك، هذا ينبغي أن يراعى فيه إذن الزوج. ولكن إذا كانت في بيت أهلها، وكان بينها وبين زوجها ما يكون بين الأزواج في كثير من الأحيان، فإذا كان هذا بعلم أهلها واطلاعهم، فلا بأس بذلك. لكن عليها أيضاً ألا تسرف في ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالها وحال زوجها، فتعود الحياة إلى ما كانت عليه. يقول: ذكرت أن المطلقة تنتظر للعدة 4 أشهر و10، وهي 3 قروء. لا، هذا الكلام ما قلته، هذا الكلام خطأ. 3 قروء تعتد بها المرأة التي تحيض في عدة الطلاق. عدة الطلاق إذا طلقت وهي من ذوات الحيض تعتد ب3 قروء. لكن إذا كانت مطلقة، إذا كانت متوفى عنها زوجها، فإنها تعتد ب4 أشهر و10 أيام. إلا إذا كان بها حمل، فإن عدتها بوضع الحمل. يقول: إذا كان المقصود استبراء الرحم من الحمل، فلماذا لا تذهب للكشف الطبي لإثبات وجود الحمل أو عدمه؟ هذا اجتهاد. يعني مسألة براءة الرحم يعني هي الأصل، لكن حتى ولو أمكن إثبات عدم وجود الحمل بالأجهزة الطبية والوسائل الطبية الحديثة، فإن عليها العدة، لأن العدة لها معاني أخرى غير قضية براءة الرحم كما ذكرنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.